أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما بين المصنف وجه الاستدلال بآية النفر بأحسن ما يمكن، قال إن الإنصاف عدم جواز الاستدلال بها من وجوه، وهو يذكر هنا ثلاثة وجوه لردها وعدم جواز الاستدلال بها. أولها تقدم الذي حاصله كان أن الآية ليست في مقام بيان مطلوبية الحذر من كل جهة، بل في مقام بيان أصل كونه مطلوبا عقيب الإنذار، فهي ساكتة عن حكم الحذر وأن وجوبه مطلق وإن لم يحصل العلم من كلام المنذر أو مقيد بحصول العلم منه. وعلى هذا البيان لا يكون في هذه الآية ما يوجب تخصيص الآيات الناهية عن اتباع غير العلم. ليس لك أن تقول لا يجوز اتباع غير العلم إلا هنا في الأخذ بقول المنذر الواحد فيجوز اتباعه وإلا بفد العلم، ليس لك أن تقول هذا لعدم دلالة فيه على ذلك. الوجه الثاني لرد الاستدلال بها حاصله أن التفقه الذي دلت الآية على وجوبه ليس سوى عبارة عن معرفة الأمور الدينية الواقعية. إذا قيل لك تفقه في الدين فمعنى ذلك هو تعلم ومعرفة ما هو دين، لا ما يمكن أن يكون دينا وأن يكون غيره. تفقه في الدين، تعلم الدين، يعني ما هو دين على الحقيقة وفي الواقع. إذن قوله تعالى ليتفقه في الدين يراد به معرفة ما هو دين واقعان، الأمور الواقعية من الدين. وحينئذ يكون معنى قوله تعالى لينذروا هو الإنذار بما تفقه به من هذه الأمور الواقعية. فإذا كان يجب التفقه بما هو دين واقعا والإنذار بما هو من الدين واقعا، فالحذر الذي بينا وجوبه عقيب الإنذار إنما يكون مما أنذر به مما هو دين واقعا لا مطلقا، فيتوقف وجوب الحذر على أن يحرز المنذر أن ما أنذره به المنذر والدين ومن الدين واقع، لأن الموضوع لوجوب الحذر هو هذا. فإن بينا يجب التفقه بالدين الواقعي والإنذار بهذا الذي تفقهت به من الدين الواقعي لعلهم يحذرون عقب هذا الإنذار، فالموضوع للحذر هو الإنذار بما هو من الدين واقعا، فما لم يحرز هذا الموضوع لم يجب الحذر، وما لم يعلم أن الإنذار بما هو من الدين واقعا لا يحرز هذا الموضوع فلا يجب الحذر. فالنتيجة إنما يجب الحذر إذا علم المنذر أن ما أنذره به المنذر هو من الدين واقع، يعني علم صدقه ومطابقة كلامه للواقع. الفرق بين هذا الإشكال وسابقه أنه على السابق لم نثبت تقيد مدلول الآية في وجوب الحذر بما لو أفاد العلم، لكننا منعنا الإطلاق الذي ينفع المستدل، وهو الإطلاق الشامل لصورة عدم حصول العلم. قلنا ساكتة عن حكم اعتبار العلم وعدمه، وإنما تبين أصل مطلوبية الحذر. فصحيح لم تقيد الحذر، وجوب الحذر بحصول العلم للمنذر، لكنها ليس فيها إطلاق، ولا تدل على أن له أن يحذر أو عليه أن يحذر وإن لم يحصل له العلم. هذا في الأول. وأما في هذا الثاني فنقول هي مقيد وجوب الحذر فيها بحصول العلم، إذ الإنذار الواجب بالدين واقعا، وموضوع الحذر هو تحقق هذا الإنذار، فما لم يحرز هذا الموضوع فلا يجب الحذر. وكيف يحرز هذا الموضوع؟ إذا علمت بصدقه ومطابقة ما أنذر به للواقع، وكون ما أنذر به دينا واقعا، هنا يجب الحذر. فالحذر وجوبه مقيد بالعلم، هذا الفرق. ذاك ساكت فلا إطلاق ولا تقييد، أما هذا ففيه تقييد باعتبار حصول العلم. ويتفرع على هذا أنه لو جاءك مثلا دليل، خبر مثلا معتبر يدل على جواز أخذ قول المنذر ولو من دون حصول العلم، فعلى البيان الثاني يكون مصادما ومنافيا للآية، لأن تدل على انحصار أخذ قوله بما علم أنه من الدين واقعا، يرحمكم الله. فهذا ينافي ذاك ويعارضها، ولا إشكال أنه يقدم الآية مثلا، لأن هذا خبر مخالف للآية. وأما على التقريب الأول وبحسب الإشكال الأول فليس في الآية ما ينافي هذا الخبر، ساكتة تبين أصل وجوب الحذر. أما مضمون الخبر من كون الحذر واجبا حتى في صورة عدم العلم فليس في الآية، فهو يخالف الآية بذاك المعنى للمخالفة، أنه يبين مضمونا ليس موجودا في الكتاب، لا بالمعنى الآخر وهو المباينة، وأنه يبين مضمونا خلافه موجود في الكتاب. وذاك النحو ليس فيه إشكال، قال المصنف سابقا أنه قد دلت الأخبار كثيرة على أن الأئمة عليهم السلام يبينون ما ليس حكمه موجودا في الكتاب، فيجيء الخبر بمضمون ليس في الكتاب، وظيفتهم هذه، والكتاب لم يتعرض من الأحكام إلا للقليل. نعم ذاك الذي يخالف مثلا يطرح بذاك المعنى المخالفة، هذا نسميه غير موافق للكتاب، نعم، لأن ليس مضمونه فيه يتوافق معه، لكن ذاك الآخر مخالف ومصادم للكتاب. هذا فرق ما بين هذين الوجهين. ثم يقول في تتميم توضيح هذا الوجه إن الأمر بالإنذار فيه نظير الأمر الصادر من الأئمة عليهم السلام بنقل الروايات والأخبار. هناك أخبار كثيرة ورد فيها من الأئمة الحث على نقل الأخبار، حفظها ونقلها، اكتب وبث علمك في بني عمك مثلا، فإنه سيجيء عليهم زمان لا يأنسون إلا بكتبهم وشيء من هذا القبيل. بثوا هذه الروايات، انشروها، انقلوها لأصحابكم لغيركم. ما المقصود من هذا؟ ليس المقصود إلا أن تصل بيانات الأئمة الواقعية للناس فيعملوا بها، لا أنه يقصد من هذا الخطاب جعل حكم ظاهري لنقلة الروايات بقبول نقلهم تعبدا. انقلوا الروايات، يعني إذن من يسمع منكم رواية فعليه أن يقبل منكم تعبدا، نقلكم للرواية حجة. لا، ليس هذا المقصود. مقصود أن تصل المضامين الواقعية والبيانات الحقيقية التي صدرت على الأئمة والموجودة في هذه الروايات إلى بقية الناس ليعملوا بالواقع، كذلك هنا، ولينذروا بما تفقهوا فيه من دين واقعي، ينذروا به فيصل الدين الواقع إلى البقية المنذرين فيحذروا عنده. ويكون من هذا القبيل كل الأوامر أو كل ما ورد في الكتاب والسنة من بيان الحق للناس، يبين حقا ويأمر ببيانه، يبين مطالب حقه ويأمر، يعني من بلغته وعلم بها، ببيانها للبقية. ما المقصود من هذا؟ أن هؤلاء يوصلوا الحق الذي جاء عن الله تعالى أو عن النبي صلى الله عليه وآله إلى بقية الناس ليعملوا به ويعتقدوا به، لا أن نقل هؤلاء يكون حجة تعبدا للبقية يأخذون به، وإن لم يحرزوا ولم يعلموا أن ما جاءوا به هو الحق الذي نزل من عند الله أو صدر على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ليس هكذا. هذا بالوجه الثاني وفرقه عن الأول. وأما الوجه الثالث لرد الاستدلال بالآية، فالأول والثاني مبنيان على أن الآية لا تدل على وجوب الحذر على الإطلاق، يعني حتى وإن لم يحصل علم، مع الفرق الذي بينهما، وهو أن الأول يقول ساكتة فليس فيها إطلاق وإن لم تدل على التقييد، والثاني يقول بالعكس فيها تقييد بصورة حصول العلم، لكن المشترك بينهما جميعا أنها لا تدل على وجوب الحذر عند الإنذار وإن لم يحصل العلم من قول المنذر. في هذا الثالث نسلم، نتنزل، فنقول سلمنا الآية تدل على وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر، وإن لم يستفد المنذر من قول المنذر علمه، لم يحصل له العلم، لكن مع ذلك نقول الآية لا تنفع المستدل فيما يريد إثباته. ما الذي يريد إثباته؟ من حجية الخبر تعبدا، يريد أن يقول الآية تدل على حجية الخبر تعبدا، إذا جاءك الخبر يجب قبوله وإن لم يحصل علم، هذا معنى حجيته تعبدا، قبوله تعبدا يعني وإن لم يفد العلم. أنت تريد أن تثبت هذا من الآية، نقول إنها وإن دلت على وجوب الحذر مطلقا وإن لم يحصل العلم لكنها لا تنفعك فيما تريد. لماذا؟ لاختلاف الموضوع بين ما تريد وبين ما جاء في الآية. الآية على تقدير التنزل والتسليم ووجود الإطلاق فيها حتى لسورة عدم العلم، إنما دلت على أن الحجة ولو مع عدم إفادته العلم هو الإنذار، يجب الحذر عند الإنذار ليتفقهوا ولينذروا لعلهم يحذرون عند هذا الإنذار. بينما أنت تريد أن تثبت حجية الخبر، والخبر غير الإنذار، فالخبر مجرد الحكاية عن الشيء والإبلاغ عنه، وأما الإنذار فهو الخبر وزيادة، حكاية وإبلاغ مع زيادة التخويف. فقد أخذ التخويف في الإنذار، والإنذار مركب، الخبر حكاية، الإنذار مركب من هذه الحكاية ومن التخويف. لكن أي تخويف المأخوذ هنا في هذا المركب؟ هذا شيء جانبي الآن في الأثناء، ليس في أصل المطلب، لكن لأنه مر في العبارة أشار إليه المصنف في العبارة. التخويف قسمان، تخويف الإنشائي أو إنشاء التخويف، وهو تلفظ المنذر بالكلام بقصد التخويف، فيوجد بهذا الكلام تخويفا، ينشئ تخويفا. كيف تنشئ بيعا، تنشئ تمنيا، ترجيا، طلبا باللفظ، فتوجد المعنى الطلب الإنشائي بلفظه، إيجاد المعنى باللفظ، إيجاده أين؟ لا في الواقع الخارجي، في عالمه المناسب في الإنشاء، في عالم الإنشاء، عالم الاعتبار. إنشاء التخويف إيجاد تخويف اعتباري إنشائي باللفظ هذا، وهناك تخويف حقيقي، تخويف الحقيقي الخارجي، لا التخويف الإنشائي في عالم الاعتبار. كيف مثلا في الأوامر هناك طلب إنشائي وطلب حقيقي، أو مثلا الأوامر، لأن طلب الإنشائي كما قلنا طلب اعتباري، طلب حقيقي قائم في النفس كما فسرناه هنا، أريد شيئا في خارج النفس، في الخارج، الطلب الأوامر فيها تحريك، لكن تحريك ماذا؟ اعتباري، بمعنى إيجاد الداعي في نفس المخاطب للتحرك. أما أنه تحريك خارجي أو لا، لا، التحريك الخارجي كيف يكون؟ أن تمسك هذا الشخص وتدفعه نحو العمل، هذا التحريك الخارجي تكويني. يعني الشارع في أوامره الشرعية التشريعية لا يحرك تكوينا، يحرك تشريعا، فيوجد الداعي في النفس إلى التحرك. شبيه هذا، بدل أن تخوفه في الخارج حقيقة تخويفا خارجيا عمليا، تنشئ التخويف بألفاظ توجده، مثلا أن تقول إياكم وشرب الخمر فإنه مثلا يوجب النار مثلا، هذا استعجال في المثال لتوضيح النقطة. إذن التخويف قسمان، إنشائي وحقيقي، الذي هو دخيل في معنى الإنذار، ويتركب الإنذار من الخبر ومن الإخبار والإبلاغ والحكاية، عبر بما شئت، ومن هذا التخويف والإنشائي لا الحقيقي الخارجي. لماذا؟ لأن الذي تحت اختيار لأن الإنذار بما فيه من تخويف فعل المكلف، فعل المنذر المختار، والذي تحت اختيار المكلف هو ماذا؟ الذي تحت اختيار المكلف هو إنشاء التخويف، واضح؟ هو إنشاء التخويف وليس التخويف الواقع الخارجي. تخويف الواقع الخارجي قد لا يكون تحت يده، يعني يمكن أن يعمل ما شاء فلا يحصل التخويف، يمكن، لكن يمكن أن ينشئه إنشاء، هكذا قيل. وأن عبارة المصنف عندما قال فإنشاء التخويف مأخوذ فيه للإشارة إلى هذا. طيب، بالعودة إلى أصل المطلب، كنا نقول أنت تريد أن تثبت حجية الخبر تعبدا الإخبار، والآية تدل على حجية الإنذار ووجوب الحذر عند الإنذار. ما معنى الحذر؟ يعني القبول، ترتيب الأثر الذي هو عبارة أخرى عن حجية الإنذار. وفرق بين الإخبار والإنذار، فإن الإخبار مجرد حكاية وإبلاغ، وأما الإنذار فإخبار أو إبلاغ مع إنشاء التخويف. طيب، هذا من جهة المنذر، من جهة المنذر فعمله إخبار مع تخويف وليس مجرد إخبار. من جهة المنذر فالحذر الذي أوجبته الآية عقيب الإنذار هو عبارة عن التخوف عند هذا التخويف، هو ينشئ التخويف، ومعنى وجوب الحذر أن تتخوف، يعني عملا عند هذا التخويف. هذا التخوف الذي هو الداعي إلى العمل بمقتضى التخويف وترتيب الأثر. ولولا أن المنذر يتخوف ما كان له من داع إلى العمل بما قال المنذر وترتيب الأثر على قوله. فالإنذار إخبار مع تخويف، والحذر تخوف يدعو إلى ترتيب الأثر والعمل خارجا بمقتضى التخويف. إذا عرفت هذا الفرق بين الإخبار والإنذار، نقول من المعلوم أن الإنذار المشتمل على التخويف كما فسرنا وأوضحنا يكون في واحد من موردين. الأول مورد الوعظ وبيان التوعد يعني بالعقاب على المخالفة في المورد الذي يعلم فيه المخاطبون بالحكم، وإنما يتوعدهم على مخالفة ما يعلمون. وهذا تارة قبل حصول المخالفة، يخشى من وقوع هؤلاء في المخالفة فيوعظون ويقال لهم مثلا إياكم وشرب الخمر، بعد ما شربوه يعظهم لترك الشرب فإنه موجب للخلود في النار مثلا، لم يفعلوا بعد، يعظهم حتى لا يقعوا فيه. هذا وعظ وتخويف تحصينا لهم من الوقوع في المخالفة، لأنهم لم يقعوا بعد. وتارة أخرى يكون بعد الوقوع، وقعوا وشربوا الخمر فيقال إياكم وشرب الخمر فإنه كذا كما في الأول، لكن هنا يقال لا تحصينا بذاك المعنى عن الوقوع، بل ردعا عن المخالفة الحاصلة، كما في موارد النهي عن المنكر والأمر المعروف، بناء على أن الأمر معروفنا النهي عن المنكر بالتحديد وبعد الوقوع فيه لا قبله. إذا وقع فيه من رأى منكم منكرا فليغيره، إذا وقع فيه فهنا ننهى لا قبل أن يقع، فقبل أن يقع لا يكون نهيا عن المنكر، يكون مثلا وعظا بمعناه الخاص المقابل للنهي عن المنكر، لأن الوعظ جعلناه أعم من الموردين، ففي الشق الأول وقبل الوقوع يكون معنى وأعظم بالمعنى الخاص للتحصين عن الوقوع مثلا. إذن الإنذار بما يشتمل على التخويف يكون في موردين، الأول الوعظ بشقيه، مورده أن يكونوا عالمين بالحكم لكن تارة قبل المخالفة مع خشيتها، وأخرى بعد الوقوع فيها نهيا عنها. هذا الأول الوعظ. المورد الثاني الذي يكون فيه الإنذار والتخويف مورد الإرشاد وبيان الأحكام من قبل العالم للجاهل بها، جاهل غير راشد غير مدرك غير عالم، يعني يعلمه يرشده يهديه إلى الحكم بعد أن لم يكن يعرفه. هذا أيضا يكون فيه إنذار، حيث يرشد العالم الجاهل إلى الحكم فيمكن أن يخوفه، يقول له اعلم أن الخمر شربها حرام يودي بك في نار جهنم، ها؟ يبين له الحكم المجهول له وينذره به. هذان موردان، هذا من جهة المنذر والإنذار. في المقابل المنذر الذي يحذر من يكون في هذين الموردين؟ المنذر في الأول هو الواعظ، فالمنذر الحاذر هو المتعظ، المنذر في الثاني هو المرشد، فالمنذر الحاذر هو المسترشد. إذن الإنذار والتخويف في الوعظ والاتعاظ وفي الإرشاد والاسترشاد، وحكاية الكلام الخبر وقبوله الذي هو عبارة أخرى عن حجيته ليس شيئا من هذين، لا وعظ واتعاظ ولا إرشاد واسترشاد. واضح أن أصبحنا الآن بينت لك حقيقة الإنذار وأنه مجتمع التخويف وأين يكون. والآن أقول ليس حكاية الخبر بشيء من الوعظ والإرشاد، ولا قبوله يعني التصديق به والتعبد به بشيء من الاتعاظ والاسترشاد يعني بشيء من الحذر الواجب عند الوعظ والإرشاد. فالآية لا تكون دالة إلا على حجية وعظ الواعظ وإرشاد المرشد، وأنه يجب على المتعظ والمسترشد الحذر لهما للوعظ وللإرشاد، ولا ربط لها بالخبر الذي ليس بشيء منهما. مزيد التوضيح لهذا بحيث يظهر ما أشرت لك به الآن من اختصاص الآية بغير الإخبار، يعني بمثل الإرشاد والاسترشاد. سأنسى الوعظ، ها؟ أمر الوعظ لا ربط له بكلامنا، الواعظ رجل يصعد المنبر يعظ، انسى الوعظ بالمعنى المقابل للإرشاد، ها؟ الواعظ يصعد يعظ الناس بالأحكام التي يعرفون أن لا يخالفوها أو بأن يرتدعوا عن مخالفته، هذا يصدر من الكبير والصغير المجتهد وغير المجتهد. نحن هنا نتكلم عن حجية قول شخص في حق شخص آخر، نريد أن نبين لك أن هذا الشخص الذي قوله حجة في حق الشخص الآخر ليس هو المخبر على المخبر، وإنما هو المفتي الواعظ، يعني في هذا الثاني المفتي وكذلك المتعظ الأول، لكن ليس هذا بمهم مثل المتعظ الأول، المفتي على المستفتي، لأن المرشد بالقياس المسترشد، يعني من يبين له ما يجهل من الحكم، هو المجتهد يفتيه، هو العالم. لا تقول لي يمكن أن يجيء شخص ينقل عن المجتهد، ليس هو بمجتهد، هو عالم بفتوى المجتهد يحكيها، ليس بمجتهد، وهذا في الحقيقة حاك عن المجتهد وقائم مقام المجتهد في إيصال الفتوى، وليس بعالم على الحقيقة. التفت، هذا متعلم، هذا متعلم من المجتهد. العالم المرشد حقيقة هنا، الرافع للجهل حقيقتان، المجتهد الذي استنبط وأخرج العلم بجهده هو، لا هذا الذي قرأه عليه وسمعه منه وحفظه عنه، هذا متعلم واسطة بين المجتهد والعام في وصول فتوى كما وصلت لهذا. فالمرشد المجتهد الذي يعرف يعلم على الحقيقة حقيقة إضافية بالقياس إلى العام، وإلا فهو بالقياس إلى الواقع أيضا ماذا؟ خطية، يعني متعلم على سبيل نجاة، لا يدري مصيب أو غير مصيب، كيفما كان المرشد بالنسبة إلى بقية الناس هو هذا المجتهد، هو الذي يرفع جهلهم ويعلمهم ويفتيهم في مورد ما لا يعلمون من الأحكام، والمسترشد هو العامي. نريد أن نقول الآية تدل على حجية قول المفتي في حق العامي، وليست تدل على حجية قول المخبر في حق من أخبر، المخبر. مقدمة ألفت نظرك إلى أن اجتهاد أي شخص فإنما هو حجة على مقلده، للإجماع على أنه ليس اجتهاد الشخص حجة على مجتهد آخر، ولا يجب على المجتهد التحذر والتخوف من فتوى مجتهد آخر. واضح كيف؟ لا عبرة بها عنده إلا بمقدار ما تكون أحد الأقوال في شهرة تفيد أو في إجماع يمكن أن يستند إليه. إذن اجتهاد أي شخص إنما هو حجة على مقلد هذا الشخص، وليس حجة على مجتهد آخر. بينما الذي يريده المستدل، والتفت إلى هاتين النقطتين، الذي يريده المستدل إثبات حجية الخبر على المجتهد الآخر، لا تقول الآخر، على المجتهد، سواء كان الناقل مجتهدا أو غير مجتهد، لأن المقصود هنا هو إثبات حجية الخبر، بمعنى أن يثبت بهذا النقل كلام الإمام ثبوتا تعبديا عند مجتهد آخر، بحيث يصح له أن يستنبط منه. واضح؟ فانظر الآن، اجتهاد مجتهد حجة على عامي لا على مجتهد، والمطلوب هنا إثبات الحجية للخبر على مجتهد لا على العامي. فإذا قلنا أن هذه الآية تدل على حجية اجتهاد المجتهد، ينتج أنه لا يكون حجة إلا على مقلده، ولا ربط له بالخبر الذي يكون حجة على مجتهد آخر. توضيح ذلك أن الأخبار التي ترد على المخاطب تارة تكون مجرد حكاية لا انذار فيها، وأخرى تكون حكاية مع انذار، يعني مع تخويف، حكاية انذارية مع تخويف. وإذا كان من القسم الأول فأخرجوا عن محل الكلام، الآية لا تشمله، لأن الآية ماذا قالت؟ ليتفقهوا ولينذروا لعل هؤلاء الآخرين يحذرون، يعني عقيب هذا الإنذار. موضوع الحجية في الآية أخبار إنذارية، إنذار لا الخبر الذي هو حكاية محضة من دون تخويف. واضح هذا؟ طيب هذا أخرجناه، الخبر الذي هو حكاية مجردة أخرجناه. هذا الخبر الإنذاري، الخبر مشتمل على التخويف الذي هو مصداق الإنذار، هذا يقع بصورتين. الخبر الإنذاري الإنذار يقع بصورتين، تارة ينذر المنذر ويخوف بمضمون الخبر الذي سمعه من الإمام. افرض هو ماذا سمع من الإمام؟ سمع من الإمام قوله من شرب العصير العنبي فكأنما شرب الخمر، هذا يدل على أن حكم العصير حكم الخمر. هو هكذا سمع من الإمام، لكن هو لا ينذرك بهذا، ينذرك بالمضمون. فكيف ينذرك بالمضمون؟ يقول مثلا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير العنبي فإن شربه معصية يوجب المؤاخذة والعقاب إلى آخره. هذا ليس الخبر، هذا معنى ومضمون فهمه هو من الخبر فينذرك به. هذا نحو، هذه صورة للإنذار بمضمون الخبر لا بنفس الخبر. الصورة الثانية الإنذار بنفس الخبر، يقول لك لا في مقام مجرد النقل والإخبار بل في مقام التخويف والإنذار، يقول لك سمعت الإمام، والقرآن تدل على هذا المقام، سمعت الإمام عليه السلام يقول من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، يعني احذر. واضح؟ ينذرك بنفس الألفاظ. الإنذار بالنحو الأول يعني بمضمون الخبر، من الواضح من البيان الذي بينته أنه متفرع على إعمال المنذر اجتهاده، يجتهد في الخبر يفهم منه أن حكم العصير الحرمة كحكم الخمر فينذر بهذا المعنى، يعني الحرمة، وبالتالي فيترتب على ارتكابه تحقق معصية واستحقاق العقاب، فينذرك بهذا المعنى الذي فهمه اجتهادا. قل اتق الله في شرب العصير فإنه معصية يستحق معها العقاب. وبهذا الإنذار بهذا النحو على الوجه الأول إنذار اجتهادي، أنت تخوفنا بفتواك بما فهمت من الدليل برأيك أن شرب العصير معصية تستوجب كذا. ومن الواضح أن مثل هذا الإنذار ليس بحجة إلا على مقلدي هذا المجتهد المنذر. انظر ماذا صنعت الآن، قلت الخبر اللي ما فيه أصلا إنذار أخرجه لأن موضوع الآية الإنذار، الثاني اللي فيه إنذار مرة إنذار بالمضمون هو هذا، هذا أيضا أخرجه، يعني بمعنى لا أخرجه عن الآية، هو داخل تحت الآية لكن لا ينفعك أيها المستدل، لأن الإنذار بهذا النحو يعني إنذار المرشد للمسترشد الذي ليس هو حجة إلا على الجاهل العامي الذي يسترشد. ونحن ماذا قلنا في المقدمة في النقطتين الصغيرتين قبل هذا؟
اجتهاد شخص حجة على خصوص مقلده، والذي يقصد هنا إثباته وحجية الخبر على مجتهد آخر، هذا لا يثبت على مجتهد آخر الآن إلى الآن بهذا المقدار. إذا كان ينذر بالمضمون هذا لا ربط له أيضا بما تريده أنت المستدل على حجية الخبر، يعني على المجتهد. أما الإنذار على الوجه الثاني يعني بلفظ الخبر، هنا التفت للدقة عندما يقول في مقام التخويف: سمعت الإمام عليه السلام يقول شرب العصير كشرب الخمر. هذا النحو من الإنذار بنص الخبر فيه جهتان: جهة هو بها إعاد وتخويف، هذا الذي دل عليه المقام أنه في مقام تخويفك وإنذارك، من هذه الجهة هو إعاد، توعد وتهديد وتخويف، تحذير إنذار عبر ما شئت كله يؤدي نفس المعنى، هذه جهة. وجهة هي مجرد حكاية محضة، نقل ألفاظ الإمام غض النظر عن كونه يخوفك، هو مجرد حاكٍ للألفاظ. من الجهة الأولى يرجع إنذاره وإن كان بالألفاظ، لكن يرجع إلى الإنذار بالمضمون والمعنى وراء هذه الألفاظ، لأنه في الحقيقة يقول لك عندما يقول هذه الألفاظ واحكي هذه الألفاظ: سمعت الإمام يقول، عندما يحكي ألفاظ شرب العصير كشرب الخمر، هو في الحقيقة يقول لك يعني أنا فهمت من هذا أن حكم شرب العصير هو التحريم، وأن شربه معصية، وبالتالي يوجب استحقاق العقاب، فأخوفك بهذا. فمن هذه الجهة هو مجتهد، ينذر إنذار المجتهد عاميه المقلد له المسترشد بفتوى، فيكون كالأول لا ربط له بما نحن فيه وحجية الخبر على المجتهد، بل هو مرتبط بحجية فتوى المجتهد على العام المقلد له. واضح؟ نعم. من الجهة الأخرى التي هو من حيثها حاكم لألفاظ الإمام، مجرد مخبر، هنا يمكن أن ينتفع المستدل، لأن هنا على تقدير شمول الآية لهذه الجهة وإنشائها وجعلها حكما بحجية هذه الجهة، هذا النقل يكون على المجتهد أن يصدق الناقل كناقل لا كمنذر، انسى أنه منذر الآن، أن يصدق هذا المنذر من حيث هو ناقل وحاكم لألفاظ الإمام تعبدا، بحيث يثبت بهذه الحكاية له ألفاظ الإمام التي يريد أن يستنبط منها، هذه الجهة التي تنفع. لكن تعال ننظر في هذه الجهة، هل الآية تدل على حجية هذه الجهة؟ الآية تدل على حجية الحذر، على وجوب الحذر والتخوف عند الإنذار ومن جهة الإنذار، يعني وقبول المضمون من حيث هو منذر به، يعني من الجهة الأولى. فمن يجب عليه التخوف والحذر هو الذي يقبل بهذا المضمون وهذه الألفاظ التي تدل على هذا المضمون، وهو العامي الذي يأخذ بفتوى المجتهد الذي ينذره بهذا النص، لا أنه حتى من لم يجب عليه الحذر ولا يجب عليه التخوف يجب عليه قبول هذه الألفاظ المجردة. الآية لم تقل اقبل الحكاية المحضة، قالت تحذر وتخوف عند الإنذار ومن تلك الجهة. هذا التحذر والتخوف عند الإنذار ممن يكون؟ بالمقدمة التي قدمت يكون من العامي الذي فتوى المجتهد حجة عليه، لا من المجتهد ليكون هذه الحكاية حجة عليك ما هو المطلوب. واضح؟ هذا هو الإشكال. الآن نقرأ العبارة. قال: الثاني أن التفقه الواجب ليس إلا معرفة الأمور الواقعية من الدين. ليتفقه في الدين يعني فيما هو دين حقيقة وواقعا، لا ما هو بحسب الظاهر دين، وأما واقعا فقد يكون دينا وقد يكون مثلا دينا مثلا أو أي شيء آخر. فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الأمور، ليتفقه ولينذر يعني بما تفقه يعني بالدين الواقع، بهذه الأمور المتفقه فيها وهي الدين الواقع. فالحذر الذي وجب عقب الإنذار هو الحذر عند الإنذار بما تفقه به يعني بالدين الواقع في هذا الموضوع، فيجب إحراز هذا الموضوع حتى يترتب الحكم فيتقيد بالعلم، ومع عدم الإحراز لا يثبت وجوب الحذر، لأنه مع عدم إحراز الموضوع لا يثبت الحكم. فالحذر لا يجب إلا عقيب الإنذار بها بالأمور الواقعية. فإذا لم يعرف المنذر أن الإنذار هل وقع بالأمور الدينية الواقعية أو وقع بغيرها، كيف يقع بغيرها؟ شو إما خطأ من المنذر اعتقد أنها دين وهي ليست بدين، وإما تعمدا كذب يدعي أن هذا دين ويعرف أنه ليس دين، يكذب في ذلك. إذا احتمل المنذر أن الإنذار لم يقع بالأمور الدينية إما للخطأ أو تعمدا من المنذر، حينئذ لم يجب على المنذر الحذار، لأن لم يحرز الموضوع لوجوب الإنذار لوجوب الحذر. وعلى هذا فانحصر وجوب الحذر فيما إذا علم، لأن متى يحرز هذا الموضوع ليجب الحذر؟ إذا علم المنذر صدق المنذر في إنذاره بالأحكام الواقعية. فهو نظير قول القائل أخبر فلانا بأوامري لعله يمتثلها، هذا مثال من العرف. إذا قال المولى لأحد عبيده أخبر عبدي فلانا بأوامري ليمتثلها، شو ماذا يكون المقصود هنا؟ جعل الحجية لخبر العبد الأول، يعني أنت إخبارك حجة ويجب على عبدي الثاني أن يصدق كل ما تخبره أنه أوامري فيمتثلها، أو لا المقصود أن يوصل هذا العبد ما هي أوامر واقعية للمولى، شو أوامر التي قلت لك أوصلها أخبره بها حتى يمتثلها، هذا هو المقصود. وعلى هذا فإذا أحرز العبد الثاني أن ما جاءه به العبد الأول أوامر واقعية للمولى تشخص الموضوع لوجوب الامتثال، وإذا لم يحرز ذلك فلا موضوع فلا وجوب امتثال. فهذه الآية نظير ما ورد من الأمر بنقل الرواية، وهذا من الشرعيات مثال بنقل الروايات، فإن المقصود من هذا الكلام ليس إلا وجوب العمل بالأمور الواقعية، بيانات الأئمة الواقعية أحكام الواقعية التي موجودة في الروايات، لا وجوب تصديقه يعني الناقل، مفهوم من كلمة نقل الأمر بنقل الروايات يعني هنا ناقل، ولا وجوب تصديق الناقل فيما يحكي مطلقا يعني ولو لم يعلم مطابقة حكايته وكلامه للواقع، هذا المقصود. ولا يعد هذا مثل هذا الكلام لا يعد ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظني الصادر من المخاطب في الأمر الكذائي، في الوقائع. هذا ليس من هذا الباب، هذا ليس لجعل الحجية لخبر هذا المخبر الناقل، هذا من باب إرادة إيصال الواقع ليعمل بالواقع. ونظيره جميع ما ورد في الكتاب والسنة من بيان الحق للناس بيناه. طيب هذا الذي بيناه يسمعه بعض، يصل إلى بعض، حتى يصل إلى الكل نضم إليه ماذا؟ الأمر بالتبليغ ووجوب تبليغه إليهم، يعني إلى الناس، واضح؟ يعني فيصل إلى بعض ويجب تبليغه إلى البقية بهذا المعنى. فإن المقصود منه اهتداء الناس إلى الحق الواقعي، لا إنشاء حكم ظاهر للناس بقبول كل ما يخبرون به وإن لم يعلم مطابقة الواقع. كل ما جاءوكم به قالوا هذا من بيان الله في الكتاب أو هذا من بيان رسول الله صلى الله عليه وآله، تأخذونه تعبدا، ليس هكذا المقصود. وصول بيانات الواقعية. طب ما الفرق بين هذين الإرادين؟ يعني هناك شبه بين الإرادين. ذاك يقول ليست الآية مطلقة وتدل على جواز القبول ولو مع عدم العلم، وهذا يقول ذلك، لكن ذاك يقول من باب السكوت فلا إطلاق، كما لا تقييد باعتبار العلم، أما هذا فيقول من باب إحراز التقييد بالعلم وعدم الجواز عند عدم العلم. ورتبت وفرعت عليه ما ذكرت من أنه أحيانا على الثاني يكون الخبر الدال على الاعتبار مطلق على القبول مطلقا مصادما للكتاب ومخالفا له، وعلى الأول لا ينافي بل يبين ما ليس مضمونه فيه. ثم الفرق بين هذا الإيراد وسابقه أن هذا الإيراد مبني على أن الآية ناطقة فيها قيد باختصاص مقصود المتكلم وهو الله تعالى بالحذر عن الأمور الواقعية، المستلزم لعدم وجوب الحذر إلا بعد إحراز كون الإنذار متعلقا بالحكم الواقعي، يعني أن نعلم الصدق. وأما الإيراد الأول فهو مبني على سكوت الآية عن التعرض لكون الحذر واجبا على الإطلاق أو بشرط العلم. فالتفت إلى هذا، والحمد لله رب العالمين.